السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا مع أسوة ومع قضية التأسي والاقتداء والاهتداء. الحقيقة في نقطة مهمة جدا في قضية التأسي. احنا اتفقنا من خلال كلامنا في الحلقات السابقة إن أحكم وأدق ما يمكننا أو ينبغي علينا التأسي به هو الوحي. الوحي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هو الأصل في التأسي. ما بعد ذلك من تأسي من خلال أفعال الصالحين ومن خلال القدوات سواء المعاصرة أو القديمة زي ما اتفقنا في الحلقات السابقة إن في تفصيل وفي ضوابط. لكن قبل ما نتكلم بقى عن قضية إن احنا نتأسى في خطوة قبلها كده يمكن احنا أجلناها بس عشان نوضح الفكرة وبعدين لازم الحلقة دي الحلقة العشرة حلقة تأسيسية جدا لأن دي القضية التأسيسية لمسألة التأسي مطلقا وهي تعاملنا ايه مع نصوص الوحي ده. لما رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القول الفصل كلام الله سبحانه وتعالى وما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرع الله جل وعلا حكمات الشريعة. هذا الوحي وهذه التأصيلات اللي اتكلمنا ان فيها برضو محكمات وفيها كليات وفيها مقاصد وفيها حاجات مجمع عليها. الحاجات دي خلينا نتكلم عنها الاول. هي وضعها ايه بالنسبة لنا؟ يعني عمليه نتكلم عن التأسي التأسي وفي كتير اصلا مسألة الوحي دي مش منضبطة عنده. مسألة الوحي دي اصلا بالنسبة له لا تشكل اللي ينبغي ان تكون عليه. واللي عايز أسيب فيها المجال شوية لأخويا وصديقي الدكتور محمد يقول لنا هو مفروض أتعامل مع نصوص الوحي إزاي يا دكتور محمد؟ دكتور محمد فرحات يعني أنا حاسس إن الموضوع كان مفروض يبقى بدري شوية بس ما فيش مشكلة. إحنا يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. عايزين نتكلم عن الأصل في التعامل مع الوحي نصوص الوحي ومنزلتها في الشرع وهنتعامل معها إزاي؟
وده برضه دي من الجزئيات المفتقدة جدا في خطابنا وفي تعاملنا مع الخطاب الشرعي. هو التعامل مع النص الشرعي بداية بيكون من فهم ان هذا الخطاب خطاب شرعي يأتيني خطاب علوي من الله سبحانه وتعالى موحى به الي. فهناك فارق ما بين نظرتي انا للخطاب وما بين واقع الخطاب نفسه. ده خطاب ليس كخطاب البشر. سيبك انت من ما ينبني على الخطاب من التكاليف الشرعية. هو الخطاب نفسه في حد ذاته هو خطاب عالي لابد أن يكون له استقبال في القلب من منطلق عبوديتي أنا لمن أوحى بهذا الخطاب. تعظيم خطاب الشرع فرع عن تعظيم القلب لله سبحانه وتعالى أصلا.
لا ده دي عايزة وقفة دي تاني.
تعال نشوف نضربها بالمثال البشري. لما كنا احنا قاعدين صحاب مع بعض اهو بنتكلم بتلاقي في تباصد بيننا. ليه؟ احنا اقران صحاب. فبتلاقي ما فيش يعني ايه نوع من انواع التكليف بيننا زي ما بيقولوا. يا عم ما تخليش في تكليف. ارفع الكلفه بيني وبينك. ليه؟ لان احنا زي بعض. طيب لما نكون قاعدين في مجلس ومعانا فيه شخص مثلا من اهل العلم، حد من اهل الصلاح، حد كبير في السن، هنا بتلاقي تلقائيا احنا بقينا ناخد شكل معين ونمط معين في القعده وفي الكلام. ليه؟
توقيت.
معانا من يحترم. كلامه لما هو بيجي يكلمني انا ما بقعدش كده زي ما بقعد معاك كده
يعني ما ينفعش.
ما ينفعش. لا اولا اكون بصغيله كويس، بديله حتى الوجه، اتقبل الكلام ونحو هذا، بديله شعور انا مهتم بكلامك. ليه؟ لان انت ليك قيمه. فلله المثل الاعلى. إذا كان ده في خطاب البشر ما بين بعضهم بعضا فكيف بخطاب الوحي؟ فهناك جزئية مفقودة في حياتنا ألا وهي تعظيم خطاب الوحي نفسه
اللي هو ممكن نقول أصلها تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. فكرة إن أنا بأرجع هذا الوحي لمصدري سبحانه وتعالى. أنا يعني الوحي ده مش كلام بشر، مش كلام يقبل الاخذ والرد. ما ينفعش ان انا والله اقول لا بس دي مش مقتنع قوي بالموضوع ده. بيحضرني هنا مثل المرأة الصالحة اللي النبي دعالها صلى الله عليه وسلم لما خطب لها جليبيب. جليبيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان فقير وكان دميما، ويعني ما كانش يعني كعريس أو كعروس باللغة الفصحى، يعني إن هو يعني يرحب بيه. وحتى في البداية ظن إن هو النبي عليه الصلاة والسلام بيخطبها لنفسه، لكن قال إن يخطبها لجليبيب. فالراجل أبوها رجع وبيستشير الأم، وبدأوا يعني يجدوا في أنفسهم من هذا الرجل. فكانت إجابة المرأة أو الفتاة في اللحظة دي الصحابية إجابة بتلخص المعنى ده. لما بدأوا يحسوا إن يعني لا، جليبيب ما ينفعش، بس هو مين اللي جايب الاقتراح أو مين اللي جاي يطلبها للزواج؟ قالت: ويحكما، أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترداني أمر؟ دي البداية، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إجلال مقام النبي. قال لكم كده، أنتوا إزاي تظنوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يأمركم بشيء أو ينهاكم عن شيء يكون فيه ضرر أو يكون فيه خلل؟
أيوه.
لذلك بعدها قالت إيه؟ أترداني أمر رسول الله؟ وبتكمل: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لكم فارضوه. ده معيار خطير جدا. الست وضحت شكل مجمل جدا قضية تعظيم الوحي من منطلق تعظيم مصدره. أنا هرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة دي بتحل لنا إشكالات كتيرة، يعني حاجات كتيرة جدا من الهدي أو من السنن أو من النوافل أو من العبادات أو من الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قام بيها، واللي بندخل في جدالات كثيرة جدا، هي واجبة ولا مستحبة ولا في حاجة يعني بسيطة جدا، وهي هو النبي أمر عليه الصلاة والسلام. عشان كده كان بعض العلماء يقولوا: لا تقل لما أمرنا، ولكن قل بما أمرنا. هو أنا أمرت بإيه؟ هو النبي يعني أمرني بإيه؟ أو ربنا سبحانه يريد مني إيه؟ في المنطلق لو أنا وضح ليا المصدر، وهو مصدر الرواية عنه صحيحة، أو فعلا ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أنا ببدأ يعني أمتثل، لأن أنا عارف المصدر. يعني في فرق كبير جدا بين أنك تتعامل مع نصوص الشرع، يمكن إحنا اتكلمنا قبل كده عند الخلاف وفي حتة أغفلناها، اللي هي نقطة إيه؟ التعامل مع الخلاف. إحنا جزاك الله خيرا اتكلمت عن مسارات المذهبية أو مسارات التقليد أو كده، كان في نقطة مختلفة تماما، وهي إن المرجعية للنص والخروج من الخلاف بدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو النبي أمر بكده؟ هو الحديث ده بغض النظر بقى هو مستحب ولا مش، أنا مش بتكلم عن الفقه.
أي.
الفقه له مآلاته. أنا كمتعبد، كمتأسي، من منطلق الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، انا كمتأسي والنبي قال لي الكلام ده، انا ليه ما يعني بغض النظر عن التخيل، بس ليه ما اعتبرتش ان النبي كان قاعد معايا وهو بيقول اعمل كذا؟ هل ساعتها لو النبي قال لي الكلام ده هقعد اجادله؟ هقعد اقول له انت قصدك ايه؟ انت قصدك ان ده لو ما عملتوش هأثم؟ هل لما قال لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قيام الليل مش واجب، بس عبد الله بن عمر عمل ايه ساعتها؟ ما كان يهجع من الليل الا كهجوع الطير. بعد كده خلاص النبي احنا ما بنتعاملش للاسف مع نصوص الشرع من هذا المنطلق.
ما هي بقى هنا بكمل فكرتك، بان العلماء اصلا ذكروا الصحابه ما كانوا يسالون عن الواجب والمستحب، المصطلحات ما كانتش في عصرهم على فكره.
لا
اصلا
صحيح
خالص. قالوا هذه المصطلحات نشات في من بعدهم، مش لبيان حتى الفعل وعدم الفعل، في بيان من ترك ما يلزمه كمان. انما هم ما كانوش، هم ما كانوا ينتظروا الامر اصلا،
هو ثبت.
ده الامتثال عندهم واخد ابعاد احيانا ما لم يكن فيها اصلا امر شرعي، زي ما كان بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخلعنا عليه فخلعوني عليه. لماذا خلعتم؟ مكة خلعت فخلعنا. الموضوع مسلم بيه، بل وحتى من غير ما يكون الموضوع فيه اي امر شرعي، ولا مجرد حتى ان الصحابي كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، زي معاويه بن قره لما ذهب هو ابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، كان واضح اليوم حر او كده، فكان الزرار بتاع الجلابيه فتح زرار، فهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده المشهد اللي شافوه النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي عنهم بيقول: فما وجدت معاويه ولا ابيه صيفا ولا شتاء وهم مزررين الامر، خلاص مفيش تزرير
خلاص.
هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. طب هو انت مأمور بيه اصلا؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله هو مسألش.
يعني ايه درجة تانية من درجات الانسان بقى بغض النظر عن الخلافات والتقعيدات والتعقيدات؟
بنرجعه بقى للفكرة بتاعتنا مين جاية منين؟ تعظيم واجلال. كان مقام النبوة عنده مقام عالي، وبناء عليه كان باين عليهم جدا كيف يتعاملون مع هذا. وده ظهر حتى في مسألة حتى رواية الحديث. بعض الصحابة ما كانش بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه كان قليل الحديث عنه، كان جالسا مع اصحابه يوما تجرى على لسانه ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جت كده وهو قاعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو احنا عادي بنقولها كده واحنا قاعدين ما فيش مشاكل يعني. قال فعلته صفرة،
يا الله
وشه كده اتخطف وبقى فيه عرق. ليه؟ ايه مشكلة؟ قال او قريبا من هذا او نحو هذا، خايف يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ولا ينقلها بدقة.
تعظيم
وإجلال. الجيل ده سلم للجيل اللي بعد منه، اللي انتقل عنده فكرة إجلال النص النبوي. نجد واحد زي الإمام مالك كان إذا خرج للناس في مجلس الفقه خرج لهم على هيئته، ما فيش مشكلة
اللي هو يتكلم في أحكام أو كده
ما فيش مشكلة، لكن إذا خرج للتحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب ويجلس في مجلسه هكذا، حتى ما يعني هيئة واضحة جدا ان فيها استعداد كبير. ليه؟ لان سيجري على لسانه قال رسول الله. بل وبلغ الحال ان بعض محدثين هجره الناس، هجروه. ليه؟ ورأوه يوما بيحدث وهو واقف، قال له طب ايه مشكلة؟ لك لا المنظر كده وانت واقف والناس قاعدين لك كده ده مش منظر، انت لازم تجل خطاب الوحي، تبقى في هيئة كده توقير لما ستتكلم به.
النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وبعد وفاته بعام تقريبا، لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اعتلى المنبر وكان بيحدث بحديث العافية، حديث العافية، والحديث فاسألوا الله العافية، فهو قبل ما هيقوله الرواية بيقول ايه، فقال حدثني خليلي عام أول سنة، خليل اللي هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختنق صوته بالبكاء، وكرر الموضوع ده أكتر من مرة. شوف استشعاره بس إن هو هيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا للأسف في الجانب ده كثير مننا يعني مش الكل طبعا، في بعد شوية في الحتة دي.
صحيح.
مع إن برضو نصوص القرآن بترجع لمسألة المصدر. يعني بيحضرني موقف سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم، في موقف رهيب، هو هيذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك. كثير من الناس بيجيبوها على قضية البر، يعني لا هي طبعا هو بر والديه بلا شك يعني، بس سياق الآيات ما كانش عن البر، كان عن التعظيم اللي حضرتك بتتكلم عنه،
لأنه قال ما إيه؟ تؤمر
يا أبت افعل.
آه
ما تأمر،
لا ما تؤمر،
لا لا ما تؤمر.
أيوه.
انت في مصدر رب العالمين هو اللي قال رؤيا الأنبياء حق، خلاص معظم. النهاردة لو الإشكال ده اتحل، في رأيك هيكون برضو قضية التأسي بنفس الصعوبة اللي احنا شايفينها النهاردة؟
ده غير كده كمان، ده مش بس هيغير من نمطية التعامل، هو كمان هيقضي على حاجة انا شايف ان هي مؤلمة جدا، مسألة التباسط بين الناس في التعامل مع الخطاب الشرعي. احيانا يصل الى حد الهزل، وانه يبدأ يتنضر ببعض الأحكام الشرعية، وانه يبدأ يعني يقابل
اوسع السوشيال ميديا
يعني مثال صغير جدا، مثلا مثال زي قضيه التعدد. قضيه التعدد دي يا جماعه ده شرع، بعيد عن قبول الناس او مش قبول الناس، ده اسمه شرع.
بس انا ما دام انت بدات تتكلم عن قضيه التعدد انا هبدا انهي الحلقه مش عشان التعدد، لكن عشان احنا اقتربنا فعلا من نهايتها، فانا حابب ان احنا نسيب النقطه دي اكتر في مساله الهزل لقضيه الازمه الاخلاقيه، لانها برضو مرتبطه شويه بالموضوع ده، لكن خلينا نتكلم في الحلقه دي من منطلق فعلا ان احنا خلصنا ان من اهم وسائل التاسي او من تسهيلات التاسي ان احنا نعرف احنا مين اللي بيكلمنا بهذا، مين اللي بيطلب مننا هذا. هنا الشرع من الذي امر به؟ رب العالمين. فتعظيمنا لله سبحانه وتعالى امتداده تعظيم امره ونهيه. الا له الخلق، زي ما نعظم ونوحده في الخلق والامر، هو امرنا بهذا فبنعظم هذا الامر وبنمتثل. اعتقد ان ده لو حصل فعلا وبدانا نرجع الامر الاصل وبدانا نعظم نصوص الوحي من منطلق تعظيمنا لصاحب هذا الوحي سبحانه وتعالى، هيتحل كتير جدا من إشكاليات التأسي. هنكتفي بهذا القدر لانتهاء الحلقة، مش عشان ذكر التحدد. بشكر أخويا وصديقي الدكتور محمد فرحات، متشكرين جدا يا دكتور، وإن شاء الله نكمل الحلقة القادمة من أسوة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.